بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا في فصل فيما يعتمد عليه النفاة من الشبهات. ذكر الشيخ رحمه الله بعض هذه الشبهات ثم قال: والرد على هؤلاء من وجوه، الرد على النفاة وعلى هذه الشبهات، وهي على سبيل الاختصار: إما أنهم يدعون دعوة كاذبة، وإما أنهم يقيسون قياسا فاسدا، وإما أنهم يأتون بألفاظ مجملة. يعني هذا الذي يعتمد عليه النفاة، إما أنهم يكذبون، وإما أنهم يقيسون قياسا فاسدا، وإما أنهم يأتون بألفاظ مجملة موهمة. فالشيخ رحمه الله يقول: الرد على هؤلاء من وجوه. الأول: نقض شبهاتهم وحججهم، وأنه يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروا منه فيما نفوه. لأنهم يعني مثال على هذا الأصل اللي أصل الشيخ، هم فروا من التشبيه بزعمهم، قالوا: نحن لا نثبت لله صفة، لا نثبت أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا، وأنه سبحانه وتعالى يجيء لفصل القضاء يوم القيامة وجاء ربك، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم ويغضب ويرضى ويرحم. قالوا: لا نثبت ذلك، لأننا لو أثبتنا هذه الصفات شبهنا الخالق بالمخلوقين، فنحن حتى لا نشبه لا نثبت هذه الصفات. فيقال لهم: أنتم أردتم الفرار من شيء فوقعتم في شيء هو شر منه، لأنكم أردتم الفرار من التشبيه فوقعتم في التعطيل، فوقعتم في التعطيل، والتعطيل أشر، التعطيل شر. ولذلك قال العلماء: إن المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، يعبد عدما، يعني لا شيء. يقول رحمه الله: الثاني بيان تناقض أقوالهم واضطرابها، حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه. وهذا التناقض كثير جدا عند المتكلمين وعند النفاة للصفات. تأتي فرقة وتقول إن العقل يحيل ذلك، يعني العقل يقضي بأن هذا الشيء مستحيل. تأتي طائفة أخرى منهم تقول: لا، العقل يوجب ذلك، يقول: هذا الشيء واجب ولا بد منه. لا، سبحان الله، لأنهم رجعوا لعقولهم، والعقول متفاوتة فاضطرب. يقول رحمه الله: حيث كان كل طائفة منهم تدعي أن العقل يوجب ما تدعي الأخرى أنه يمنعه ونحو ذلك، بل الواحد منهم، الواحد من هؤلاء النفاة المتكلمين، بل الواحد منهم ربما يقول قولا يدعي أن العقل يوجبه ثم ينقضه في محل آخر. هذا شخص واحد منهم، يعني التناقض أحيانا يكون في الشخص الواحد، يوجب الشيء في موضع ويحيله ويمنعه في موضع آخر. هذا تناقض عظيم، نسأل الله العافية. يقول: وتناقض الأقوال من أقوى الأدلة على فسادها. إذا أردت أن تعرف أن هؤلاء المتكلمين النفاة للصفات أنهم على الباطل، انظر في تناقضهم واضطرابهم وحيرتهم وشكهم، لا يستقيمون على طريقة ولا يثبتون على قول. يعني كما قال الرازي، ماذا قال؟ قال: ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا طول العمر، قيل وقالوا. قد يقول قائل: المتكلمون هؤلاء يبحثون في الصفات، يبحثون في العقائد، وعندهم اضطراب، وعندهم، ولكنهم يبحثون، لماذا أنت تحجر عليهم البحث؟ هم يبحثون ويتكلمون، وعندهم تناقض، نعم، وعندهم اضطراب، لكنهم يبحثون ويجتهدون، أنت لماذا تحجر عليهم البحث والنظر والاجتهاد؟ المسألة ليست مسألة بحث ونظر واجتهاد، المسألة خطيرة، لأن هذا الاضطراب في العقيدة، هذا الاضطراب في العقيدة يضر صاحبه عند الموت، المسألة ما هي فقط بحث واجتهاد وحرية فكر، المسألة جنة ونار، جنة ونار. هذا الاضطراب يضره عند الموت، لذلك قالوا إن أكثر الناس شكا عند الموت هم أهل الكلام. هذا مصيبة، لأنه كان طول عمره حيران مضطرب، كان مضطربا، فهذا الاضطراب جاءه عند احتضاره عند موته، ومات والعياذ بالله وهو في هذه الحالة، الشك وحالة الحيرة والاضطراب هذه، نسأل الله العافية. فالمسألة خطيرة، مسألة أن نحن ما نبحث هنا في مسائل فكرية، وهذه مسائل عظيمة مصيرية، هذه يترتب عليها مصير الإنسان في الآخرة، نسأل الله العافية. قال رحمه الله: الثالث بيان ما يلزم على نفيهم من اللوازم الباطلة، فإن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. الشيخ هنا يعطي قواعد لنسف مذهب المتكلمين والنفاة، وهذه قواعد مهمة لطالب العلم. من أمثلة هذا الأصل بيان ما يترتب على قوله من الفساد، مثلا قولهم في تأويل الرحمن على العرش استوى، هم ماذا قالوا؟ استولى، حرفوا المعنى، قالوا الرحمن على العرش استوى، تقدم معنا هذا البحث، قالوا استولى. نقول لهم يلزم من ذلك، تأملوا يا قوم، تفسيركم هذا يلزم منه معنى باطل، بل الكفر، يلزم منه الكفر. إذا قلتم إن الله عز وجل استولى على العرش، معنى ذلك أن هذا العرش كان خارجا عن ملكه وسلطانه ثم استولى عليه، وهل شيء في هذا الكون هو خارج عن سلطان الله وعن ملكه وقهره؟ سبحان الله، يا سبحان الله. إذا يلزم من ذلك هذا الكفر، أن العرش لم يكن في ملك الله عز وجل ثم استولى عليه، هذا معنى الاستيلاء. ثم يلزم من ذلك أيضا أنه لا فرق بين العرش وبين غير العرش، فإن الله عز وجل مستولي على كل الأكوان، على كل الدنيا، على جميع المخلوقات. إذن ماذا صار للعرش من مزية؟ العرش أعظم المخلوقات، فلماذا يعني خصه الله عز وجل بالاستيلاء فقط وهو مستول عليه وعلى غيره؟ إذن أصبح هذه الكلمة الرحمن على العرش استوى أصبحت كلمة فارغة لا معنى لها، على تأويلهم هم وعلى فسادهم هم وعلى تحريفهم. إذا نظرتم الآن إلى ماذا يترتب على قول من الفساد، يقول رحمه الله: الرابع أن النصوص الواردة في الصفات لا تحتمل التأويل، لا تحتمل التأويل، وإنما تبقى على ظاهرها مع نفي التشبيه والتمثيل، ولئن احتمله بعضها فليس فيه ما يمنع إرادة الظاهر فتعين المصير إليه. النصوص الواردة في الصفات تبقى على ظاهرها، لا تحتمل التأويل، لأن التأويل هذا في الحقيقة وتحريف وتعطيل، وإن كان بعضها ربما يحتمل التأويل يعني في المجاز المعروف في اللغة العربية، ولكن هذا التأويل لابد له من دليل. إذا قلت مثلا يد الله فوق أيديهم، إذا أولت اليد هنا بالقدرة أو بالقوة، وتأتي في اللغة العربية اليد معنى القوة أو القدرة أو النعمة، ولكن إذا جاءت اليد في اللغة العربية في أي نص عربي بمعنى النعمة أو القوة أو القدرة، تقول فلان له يد عندي، أي له نعمة، وقد بسط يده على كذا، يعني قدرته وقوته. جيد، فلا بد من دليل على هذا التأويل، لا بد من دليل على هذا المجاز، ولكن في نصوص الصفات ما في دليل على صرفها عن ظاهرها وعن صرفها عن المعنى الحقيقي للمعنى المجازي، ما في دليل إلا الهوس الذي عند الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. الهوس، هؤلاء الأعاجم هم الذين جاءوا بهذا التحريف. يقول رحمه الله: الخامس أن عامة هذه الأمور من الصفات يعلم بالضرورة من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم جاء بها، فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالصلاة، جاء بالزكاة، جاء بالصوم،
جاء بالحج، جاء بأحكام الدين، جاء بأحكام الشرائع، بأحكام الطهارة مثلا، وجاء بنصوص الصفات. الذي بلغ الأمة عن رب العالمين وأقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، هو الذي بلغ هذه الأمة قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، وغيرها من آيات الصفات. وهو الذي بلغنا أيضا وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر. وهو الذي بلغ هذه الأمة وجاء ربك والملك صفا صفا. هو الذي بلغ هذه الأمة يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم من فوقهم، وبلغ هذه الأمة آمنتم من في السماء. إذن هذه نصوص الصفات التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة. الذي بلغها لنا هو الذي بلغ الصلاة وبلغ الزكاة وبلغ الحج وبلغ الصوم وبلغ الأحكام. وهذه الأحكام الشرعية التي هي الصلاة والزكاة والحج والصوم تلاعب فيها القرامطة والباطنية، تلاعبوا فيها أولوها. مثلا عند القرامطة وعند الدروز وعند الإسماعيلية وغلاة الرافضة، عندهم مثلا الصوم رمز لشيء معين عندهم، وهو الإمساك عن كذا وكذا. الحج عندهم أيضا رمز لقصد معظميهم مثلا. الصلاة يعني أخذوا هذه الأركان الإسلام وأولوها وصرفوها عن معانيها الظاهرة المعروفة عند المسلمين، فقالوا الزكاة كذا والصوم كذا، أشياء لا يعرفها المسلمون. فهنا الشيخ يقول إن الذي يتلاعب بنصوص الصفات يؤولها يحرفها بشيء لم يعرفه المسلمون الأولون الصحابة والتابعون، هذا فعله كفعل القرامطة حينما تأولوا وتلاعبوا في معنى الصلاة ومعنى الزكاة ومعنى الصوم ومعنى الحج. إذن الذي يحرف ويلعب في معنى هذه النصوص التي جاءت في الصفات التي بلغها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها الصحابة وسمعها التابعون ولم يتأولوها ولم يحرفوها ولم يخوضوا فيها، تركوها كما هي العقيدة السلفية النقية المعروفة، ثم جاء هؤلاء الجهم والجعد وبشر المريسي وهؤلاء الملاحدة ولعبوا فيها وحرفوها وأولوها، هؤلاء والقرامطة على مذهب واحد على حد سواء. ولكن الفرق أن القرامطة تلاعبوا في نصوص، تلاعبوا في النصوص الشرعية النصوص العملية الصلاة والزكاة والحج والصوم، وحرفوا هناك وعبثوا هناك، وهؤلاء فين؟ في نصوص الصفات. إذن هذا معنى الكلام. قال رحمه الله: فتأويلها بمنزلة تأويل القرامطة والباطنية للصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. يقول السادس: أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات، أن العقل الصريح أي السالم من الشبهات والشهوات لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله. العقل الصريح، العقل الذي على الفطرة لم يدخله اضطراب، وهذا الاضطراب إما أن يأتي من هوى، والعياذ بالله إنسان عنده هوى عنده انحراف، أو من ضلال، وغالبا ما يأتي هذا من الاطلاع على كتب أهل الكلام أو على كتب الفلاسفة أو على كتب فلاسفة اليونان القدامى. فإن الذي يطالع كتب الفلاسفة والمتكلمين وأهل البدع يصيبه انحراف في عقله وفي فهمه، فهذا لا يكون عقله عقلا صريحا. العقل الصريح الذي لم يعرف هذا الإرث الفاسد من علوم اليونان، هذه التي نسميها الثقافة الأجنبية التي أفسدت عقول كثير من المسلمين. فالعقل الصريح النظيف النقي الذي لم يعرف هذه الثقافات الفاسدة ولم يعرف هذه العلوم الكاسدة لا يحيل. الشيخ يقول لا يحيل ما جاءت به النصوص من صفات الله، يعني يفهمها ويؤمن بها، يفهمها ويؤمن بها ويقر بها كما قر بها الصحابة. سبحان الله، هل في الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام أنقى عقلا وأصفى قلبا وأكثر فهما وعلما وديانة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هم فهموا هذه النصوص لم يتأولوا. يقول رحمه الله: بل إنه يدل على ثبوت صفات الكمال لله في الجملة، وإن كان في النصوص من التفاصيل في هذا الباب ما تعجز العقول عن إدراكه والإحاطة به. يعني العقل النقي النظيف يقبل ذلك، ولكن على سبيل الجملة، بالجملة. أما التفاصيل فهذه تأتي في النصوص، والعقل يعجز عن إدراكها والإحاطة بها. صحيح، لأن العقل هذا العقل البشري له حد محدود، له حد محدود لا يتجاوزه، لأن قدرته ضعيفة. يعني هو بشر، يعني عقل الإنسان مثلا كيده، ذراع الإنسان يده لها قوة محدودة. يعني هل هذا الذراع يستطيع أن يزحزح جبلا؟ له حد. كذلك العقل، العقل له حد، ما يستطيع أن يفهم كل شيء. ولذلك لما سألوا عن الروح ماذا قال الله عز وجل؟ قل الروح من عند ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني هذا شيء ما يمكن أن تحيطوا به، عقولكم لا تدركه، هذا من أمر الله سبحانه وتعالى. ونحن ضربنا مثلا يعني في درس سابق في هذا الكتاب، قلنا إن هذا العقل يعجز عن إدراك الشيء القليل اليسير من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. هل يستطيع هذا العقل أن يجول في الكون وأن يدرك أسراره وخباياه؟ ما يستطيع، الله عقل ضعيف. فكيف هذا العقل يجرؤ على الخوض في صفات الله عز وجل وفي ذات الله سبحانه وتعالى؟ لا شك أنه عاجز عن ذلك وضعيف. ولذلك هنا يقول الشيخ أن العقل يقبل ذلك على سبيل الجملة، أما التفاصيل لا، التفاصيل هذه في النصوص والعقل لا يدرك ذلك. ولكن هنا نقطة يعني مهمة دائما شيخ الإسلام ينبه عليها، العقل في هذه النصوص التي جاءت بالتفاصيل، العقول النقية العقول الصريحة لا تحيل ذلك ولكن تحار فيه. ودائما يقول هذه الأمور من محارات العقول وليست من محالات العقول، فرق بين الأمرين. العقل يحار في ذلك، نعم لا شك الإنسان يحتار، يعني يحار لما يسمع العرش والكرسي والسماوات السبع، شيء يحتار فيه العقل. ولكن هل يحيله؟ لا، ما يحيله، أي لا يقول إنه مستحيل، لا مو مستحيل. يعني نحن الآن القبر الذي نراه الآن، الميت لما يوضع في قبره، هذا القبر سبحان الله ستة أشبار، هذا جاء في النص أنه يفسح لصاحبه إذا كان من المؤمنين مد البصر، يفسح مد البصر ويكون عرضة لرياض الجنة، ويفتح له من الجنة فيأتيه من طيبها، طيب الجنة، ويرى أنهارها ويرى حورها، هو في هذه الحفرة التي نراها نحن وهو روضة من رياض الجنة. هل العقل يدرك ذلك؟ العقل يحتار، يحار فيه، يحار في هذا، كيف هذه الحفرة الآن التي نراها تكون روضة من رياض الجنة وتفسح لصاحبها مد البصر؟ شيء حقيقة لا يدركه العقل، يحار فيه. ولكن هل يحيله؟ هل يقول هذا مستحيل؟ لا. وبالمقابل قبر المنافق أو الكافر والعياذ بالله حفرة من حفر النيران، كما قال الناظم، والقبر روضة من الجنان، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، فإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. نسأل الله العافية. إذن هذه مسألة من المسائل التي العقول تحتار فيها ولكن لا تحيلها. يقول الشيخ رحمه الله: وقد اعترف الفحول من هؤلاء، الفحول من المتكلمين، وقد اعترف الفحول من هؤلاء أن العقل لا يمكنه الوصول إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية، وعلى هذا فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. لأن العمدة عندهم العقل، وهذه الكتاب والسنة الأدلة اللفظية هذه ليس فيها يقين، أدلة لفظية، يعني مع الأسف يعني هو حقيقة فتح لباب الزندقة، هو فتح لباب الزندقة. يقولون العقيدة تؤخذ من العقل، هو اليقين، النصوص والأدلة اللفظية هذه أدلة ظنية ما فيها يقين، هذا فتح لباب الزندقة. لأن معنى ذلك يا معاشر الناس اتركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على هذا العقل المزعوم، على هذا الطاغوت. الشيخ هنا يقول، هذا طبعا هذا منقول من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: فحول المتكلمين اعترفوا بأن العقل لا ليس عنده يقين في كثير من المطالب، لا يمكنه الوصول لليقين في عامة المطالب الإلهية. العقل ما عنده يقين، وإنما من أين تؤخذ هذه؟ من أين تتلقى؟ من النبوات، من الكتاب والسنة. إذن فالواجب تلقي ذلك من النبوات على ما هو عليه من غير تحريف، والله أعلم. هذا الفصل من أهم الفصول، لأنه يرسم قاعدة لطالب العلم في تأصيل العقيدة السلفية وفي الرد على المخالفين، يضع لك الخطوط العريضة في ذلك. ثم قال الشيخ رحمه الله: الباب 21 في أن كل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل قد جمع بين التعطيل والتمثيل. أنتم تعرفون مذهب السلف وسط بين التعطيل وبين التمثيل. السلف الصالح عندهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، هذا مذهب السلف. السلف يثبتون بدون تشبيه، يثبت بدون تشبيه بدون تمثيل، وينزهون ولكن من غير تعطيل، هذا مذهب السلف. ولذلك يعني يقال الحسن بين سيئتين، مذهب السلف وسط في هذا الباب قبل الأسماء والصفات، وسط بين مذهب المعطلة وبين مذهب الممثلة. وأهل السنة هم وسط في جميع الأبواب، وسط في جميع الأبواب، كما أن المسلمين وسط بين أهل الأديان اليهود والنصارى. يعني مثلا عيسى بن مريم النصارى تجعله إله، ابن الله، كفر. اليهود يجعلونه ابن الزنا، ابن بغي، ويكفرونه. هذا موقف اليهود من عيسى، موقف النصارى من عيسى. هؤلاء يجعلونه ابن الله، وهؤلاء يجعلونه ابن الزنا، نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء مفترون وهؤلاء مفترون. أما المسلمون فقالوا عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، توسطوا، قالوا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. عبد الله لرد على النصارى، رسوله رد على اليهود، هذه الوسطية، عبد الله ورسوله، هذه الوسطية. أين أيضا أهل السنة وسط بين أهل الفرق؟ يعني مثلا في علي بن أبي طالب الرافضة تؤله وتقول إنه معصوم، وهو الإمام، وهو الوصي بعد رسول الله، وهو المعصوم الذي لا يغلط ويدعى من دون الله، أدعو عليا كذا في قصيدة لهم تجده عونا لك في الشدائد، نسأل الله العافية، ويؤله ويقدس ويقال عنه بأنه معصوم، والخوارج تكفره وهي التي قتلته. الخوارج هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذا نشوف موقف الخوارج من علي إنه كافر، موقف الروافض مقدس ومعصوم إله. نحن أهل السنة لسنا كذلك، لا مع الخوارج في تكفيره وفي قتله، هم مجرمون، ولسنا مع الروافض في الغلو فيه وفي تقديسه، وإنما نقول رضي الله عنه صحابي جليل أحد الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، من السابقين الأولين من الصحابة، له مناقبه، له فضائله، له مكانته رضي الله عنه. وحبه من الإيمان وبغضه من النفاق، حبه من الإيمان، ولكن الحب الشرعي وليس حب الرافضة، لأن الرافضة في الحقيقة لا يحبون علي بن أبي طالب، وإنما يحبون شخصا آخر هم نسجوه. وهذه مسألة وبحث ظريف يعني حققه ابن تيمية في كتاب منهج السنة، أثبت أن الروافض هذا الحب الذي تدعيه الرافضة لآل البيت وعلي بن طالب في الحقيقة لا وجود له، وكما أثبت أن النصارى حبهم لعيسى أيضا لا وجود له. على كل حال مسألة موجودة هنا، ما أحب أطيل الكلام فيها. إذن الشيخ هنا سوف يثبت أن المعطلة ممثلة والممثلة معطلة، هذا من العجائب. قال رحمه الله: المعطل هو من نفى شيئا من أسماء الله أو صفاته كالجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوه. والممثل هو من أثبت الصفات لله ممثلا له بخلقه كمتقدم الرافضة ونحوه. شيوخ الرافضة الأوائل هؤلاء كانوا ممثلة مجسمة والعياذ بالله، ثم الرافضة بعد ذلك انتحلوا مع مذهب الجهمية فأصبحوا من المعطلة. وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل وحقيقة الأمر أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كيف ذلك؟ قال: أما المعطل فتعطيله ظاهر، المعطل تعطيله ظاهر ما يحتاج بحث معروف، وأما تمثيله فوجهه أنه إنما عطل لأنه اعتقد أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، فأخذ ينفي الصفات فرارا من ذلك، فمثل أولا وعطل ثانيا. واضح كيف المعطل يمثل؟ لأنه ما الذي دفعه للتعطيل؟ أنه مثل أولا، مثل أولا، شبه أولا. وإن كنا تحفظنا على كلمة تشبيه في درس سابق فنستعمل التمثيل أفضل، مثل أولا. وحتى يتخلص من هذا التمثيل ماذا فعل؟ عطل. إذن جمع بين التمثيل والتعطيل. ولكن المذهب الذي استقر عليه أخيرا ما هو؟ التعطيل، نسأل الله العافية. قال: وأما الممثل فتمثيله ظاهر، وأما تعطيله فمن وجوه ثلاثة: أحدها أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة. يعني مثلا يأتي النص الذي جاءت فيه هذه الصفة، صفة اليد مثلا، هو يزعم ويفتري ويكذب ويكفر إذا قال إن يد الله عز وجل كيد المخلوق. هو بهذا مثل، ولكنه ماذا فعل في النص؟ عطله عن معناه الصحيح. يقول الشيخ هنا: عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة حيث صرفه عن مقتضى ما يدل عليه، فإن النص دال على إثبات صفة تليق بالله لا على مشابهة الله لخلقه. إذن هو الآن نفس النص هذا عطله عن دلالته الصحيحة، وهو إثبات الصفة من غير تشبيه وغير تمثيل. هو جعل النص دالا على التمثيل، إذن عطل النص. هذا التعطيل الأول. الثاني أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطل كل نص يدل على نفي مشابهته لخلقه، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. هذه النصوص التي تدل على نفي المماثلة وعلى التنزيه هذه عطلها كلها، إذن هذا تعطيل عنده أيضا. الثالث أنه إذا مثل الله بخلقه فقد عطله عن كماله الواجب، حيث شبه الرب الكامل من جميع الوجوه بالمخلوق الناقص. هذا في الحقيقة تعطيل، تعطيل لكمال الله سبحانه وتعالى. إذن عطل النص وعطل النصوص التي فيها نفي المماثلة وفيها التنزيه، وكذلك عطل رب العالمين، عطل رب العالمين عن كماله المقدس سبحانه وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء، حيث افترى بهذا التمثيل. إذن سبحان الله، أرأيتم أن من وقع في جريمة التعطيل فإنه وقع في جريمة التمثيل، وكذلك العكس. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.